جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى، بنهج شريعة الأغلى من الإسلام، أخلاق بها نسمو إلى الأعلى، بها نسمو إلى الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشهركم مبارك، وكل عام وأنتم ومن تحبون وجميع المسلمين بالخير والسعادة تحيون. حياكم الله في الإطلالة الأولى لوجبة قبل الإفطار، نعدكم بحول الله عز وجل أن تكون خفيفة على القلوب والمسامع، ونطمئنكم بأنها لا تفطر الصائم. نلتقي وإياكم على مائدة الجمال في الإسلام، ننتقي الأطايب والبشائر وأعذب المواضيع وربما شائكها مع ضيف البرنامج الدائم الذي يشاركنا هذه المائدة ويمتعنا فيها، الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور علي.
الله يحييك.
شهرك مبارك وكل عام وأنت بخير.
وأنت بألف خير وسعادة، والأمة العربية والإسلامية، وخاصة هذا البرنامج الذي أول مرة يعني أشارك فيه على الهواء مباشرة في رمضان، وبالتالي غير طبيعتي في الحياة. العادة أنني أكون يعني في هذه الفترة في رمضان فقط مشارك بالتسجيل، هذه المرة جاء برنامج مباشر، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك.
إن شاء الله أنها بداية خير وبركة
يا رب.
طيب، بداية دكتور، الجمال في الإسلام، ربما البعض يقول لماذا تتحدثون عن الجمال في هذه الأيام، هذه أيام الثورات والمحن والأزمات في العالم العربي وأنتم تتحدثون عن الجمال، هل هذا التوقيت يناسب؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا الموضوع سبحان الله منذ سنين طويلة وأنا أكتب فيه، ووعدت كذا مرة نفسي أنني أنجز منه شيئا، فاجتمعت لدي مجموعة من الكتابات فيه، وكل مرة عندما أغوص فيه أكثر أجد أن آفاقه أوسع مما كنت أظن. فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه الأخلاق هي الجمال بعينه. فإذا كان سر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق، فمعنى هذا أننا نتكلم عن جوهر الإسلام، ونتكلم عن لب الإسلام، وعن الأساس الذي بعث من أجله النبي صلى الله عليه وسلم.
تعتقد أنه هذا في كل زمان ومكان حتى في أوقات الأزمات؟
لأن نحن أصلا نتبع يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من طرف، فهو منهجنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أن مفهوم الجمال هذا الواسع، ما الذي يجري الآن في الوطن العربي إلا خروج عن جمال الإسلام وخلق الإسلام. عندما نقول أن هناك اعتداء وهناك ظلم أو هناك سلب للحقوق أو غير ذلك من المشكلات الموجودة في الأمة العربية والإسلامية، فهي خارجة عن إطار الجمال في الإسلام. إذا كنا سنوضح معنى أن هذا الجمال يشمل الأخلاق ويشمل القيم ويشمل حتى الأشياء الجمالية، يعني ما الفائدة من هدم
هل الجمال محصور فقط في الأخلاق؟
لا، عندما أقول أن الآن أنه الجمال عكسه كما نرى اليوم هدم المنشآت أو قتل الأنفس أو الاعتداء على المصالح العامة، هذا كله عبارة عن هدم لمنظومة الجمال التي أتى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، لعل يعني هذا حديثا يطول، لكن في صفحتك على الفيسبوك عندما أعلنت عن البرنامج كتب البعض دكتور علي تقول الجمال في الإسلام، هل في الإسلام غير الجمال؟
لا، الإسلام كله من أوله إلى آخره جميل، لكن نحن نتكلم هنا عن الموضوع في اللغة. عندما تقول الجهاد في الإسلام معناه ما هو منظور الإسلام أو منهج الإسلام إلى هذا الأمر، فهو ليس بمعنى أن هناك شيء جميل وهناك شيء غير جميل، لأن ما هو المقصود به المعنى الواضح المتكامل.
قد يقول البعض طيب هناك عقوبات، هنالك حدود، هنالك قطع للأيدي، بعض الأشياء هذه مقلقة لغير المسلمين ويعتبرون هذه أشياء غير جميلة في ديننا.
لا، هو إذا بدأ الإنسان يعني يدخل في صلب الموضوع، وأنا مرة أخرى أقول عند تأملي في أبحاث ما كتب سواء من الكتب الغربية أو الكتب العربية وإطالة النظر فيها، وجدت أن منظومة الإسلام هذه أو فكرة الإسلام الشاملة شيء عجيب وغريب، يعني حتى أنه يمكن أن أعلن وأقول حتى في بداية حروف كلماتي أن الطلبة في المدارس منذ المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية هم بحاجة إلى مادة تسمى مادة الجمال، تقرر.
أليست موجودة في داخل مناهجهم وكتبهم؟ لا يعني تحتاج أن تفرد؟
لا، إذا قلنا أن الإسلام كله جميل،
نعم،
فالعلوم والرياضيات والفن والأخلاق والدين وكل هذه فيها جمالياته الإسلامية، لكن عندما أنا أفرد منطلق هذا الموضوع أو الأساس، يعني كما يدرس الآن الطالب في الجامعة المدخل إلى الثقافة أو مدخل إلى التفسير أو المدخل إلى الشريعة، لماذا؟ حتى ينطلق من منطلقات صحيحة وتكون عنده رؤية. خليني يعني أشبه الصورة بما يقوله الغربيون. الغربيون الفلاسفة القدماء كانوا يتحدثون عن ما يسمى بالخبرة الجمالية. أنا هذا المصطلح سبحان الله أخذت أنظر فيه في أكثر من كتاب. ما هو هذا المصطلح الجديد علي، على أقل تقدير عندي، مصطلح الخبرة الجمالية. وجدت أن الغربيين أو الفلاسفة الكبار منهم وقالوا أنه مفهوم الجمال عندهم هو البحث عن الأشياء. ولذلك حتى عندنا حنا في العرب نقول السماء الجميلة، النهر الجميل، الوردة الجميلة. فهم كذلك مثلنا كانوا يقولون أن الجمال هو عبارة عن العالم الجميل الذي نشاهده. ثم اكتشفوا فيما بعد أن الخبرة الجمالية ليست هذه. يقولون الخبرة الجمالية هي عبارة عن تفاعل الأحداث مع بعضها البعض. إنسان يمر بأحداث وبمواقف يقول والله هذا فلان عندما جاء الحدث المعين قال لي كلمة، فهي سر جماله هنا وهي سر تمسكه ونجاحه وتوفيق الله سبحانه وتعالى له. فقالوا أن الخبرة الجمالية هي عبارة عن تكوين أحداث مع بعضها البعض نسجت في داخل الإنسان فشكلت له إحساساً. هذا وصل إليه الفلاسفة فيما بعد، قالوا يجب أن نعلم الناس الخبرة كما نقول نحن خبرة الدراسة وخبرة الصناعة. هم يريدون أن يعلموا الناس الخبرة الجمالية.
أنت ترى أن لدينا تقصيرا في واقعنا لفهم الجمال حتى نعلمه للناس؟
والله إذا كنا الآن آمنا أنه في شيء اسمه علم، مصطلح عملي حقيقي
اسمه الجمال،
اسمه الخبرة، اسمه الخبرة الجمالية، كما أننا يأتي إلى الصناعة يقول الله تعالى خذ الصنعة حتى تتقن وتنجح.
يعني هذه الخبرة تتراكم؟
هذه الخبرة بلا شك هي كما قالوا هي مجموعة أحداث ومواقف. فأنا أريد كما يأتي الآن المعلم يحكي قصة للطلبة. خلينا أذكر مثال، في واحد اسمه طيب. زنزن هذا رجل غربي كان مع بنته في يعني في تمشية، وهو رجل مشغول بالقراءة ويحب النزهة. فقال ذهبت أنا وابنتي إلى شاطئ البحر والبنت صغيرة يعني تلعب، وكونها غربية فشعرها في الغالب
مستديل
يعني أشقر، فيقول أنا مشغول بالقراءة ودائما هذه متعتي، أخذ البتية تلعب وأنا أقرأ. في لحظة من اللحظات والشمس خلاص في لحظات الغروب، فجاء مثل ما نقول شعاع الشمس على شعرها المنساب وصار هناك لمعة ولون جميل. فقال تركت الكتاب وأخذت أتأمل في هذا الشكل، يعني سطوع الشمس أو في لحظات الغروب عليها شكلت منظر جميل أثرت في نفسي وجعلته يترك الكتاب الذي يعشقه. وهذه هي كما قلت الخبرة الجمالية، الانتقال من عالم الشيء إلى الإحساس بالشيء. وهذا الذي يجعلنا لما نتكلم عن النظافة في الشوارع أو نتكلم عن الإتقان في العمل أو نتكلم عن الإنجاز في الموعد أو إلى آخره، هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن إحساس جمالي الذي يجعلك تشاهد هذا المنظر فتتركه وتقول والله إيش المعنى أني أرمي ورقة ولا ألقي بكلمة عادية للإنسان، لا، لماذا لا أرتب هذه الكلمة أو لماذا لا أحسن أن أنظف المكان؟ هذه هي المقصود.
يعني نريد أن نعرف الحدود اللي ممكن يعني يتناولها الجمال. يعني أعطينا أمثلة واقعية. أنت الآن ذكرت الخبرة الجمالية وكلام فيه فلسفة شوية، يمكن خلينا نبسط شوية ونجي الأشياء يعني واقعية.
يعني عندما أسقط هذا الواقع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا ومنهجنا عليه الصلاة والسلام، يكون في الطريق وتأتي قتيلة بنت النضر وترى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وهي تخزن في ذاكرتها وفي وجدانها موقفا لا ينسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل النضر. فعندما أتت والنبي عليه الصلاة والسلام يركب على دابته فقالت له أبيات يعني يسيرة، وهم عادة العرب يبدأون بمقدمة خارج الموضوع من باب يعني تحريك الوجدان، وهذا من الجمال أنهم يبدأون بهذه اللغة. فتقول يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. الموضوع شوية بعيد ولكن هي تريد أن تقرب الصورة، إلى أن تتحدث عن النضر وكيف أنه قتل وهو قريب، يعني له قرابة وله صلة. فتقول بعد أن ذكرت له مجموعة الأبيات ما كان ضرك لو مننت
الله،
ولربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. أنت في داخلك مغيظ ومحنق، لكن إيش اللي ضرك أنك أنت تقول كلمة حلوة وتقول خلاص أنا عفوت
عنك.
فالنضر أقرب من أسر، يعني هو أولى من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق، إذا كان هذا لأنه قريب، فإن كان تبغى تعتقه فأعتقه. وهي قاعد تشرح حالها وحال الأولاد وما الذي جرى لهم، تقول هل يسمعني النضر إن ناديته بل كيف تسمع ميتا لا ينطق؟ يعني إذا كان يا ريت النظر تسمع كلامي، وقعدت توصف أحاسيسها ومشاعرها وليلها ونهارها في التفكير فيه. فلما قالت هذا للنبي، شوف كلمة قالت، ما كان ضرك لو منت، أنت إنسان كبير يا محمد
صلى الله عليه،
وأنت العظيم عليك الصلاة والسلام، ما كان ضرك. هي كلمة واحدة، هو زعلكم يعني في موقف من المواقف وأمرتم بقتله لأنه آذى الإسلام والمسلمين، طبعا في شأن عام، ما كان ضرك لو منت، ولا ربما من الفتى، أنت ممكن تمن وأنت المغيظ. يعني هنا قمة الجمال.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت. طب لماذا يأتي هذا العفو؟ يأتي هذا العفو من كلمة جميلة، من امرأة تشرح الوصف، تشرح الحال، تقول أنا أفكر فيه بالليل
والنهار. ومنها استخدمت الحزن يمكن
فلاحظ هنا الخبرة هذه الجمالية، أنها نقلت العالم إلى إحساس ووجدان. طب وقد يقول قائل، كيف يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عنه وهذا فعل في الإسلام وقتل من المسلمين؟ هذا شأن عام. وقد أعجبني رأي الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أنه يستحب العفو عن السارق. الإمام مالك يستحب العفو عن السارق، يقول إذا كان هذا السارق يعني أخطأ مرة،
هذا وتجاوز. كلام كبير دكتور علي.
إيه له، لأنه ماذا يرى؟ هو هذا هو الإحساس بالجمال، هو لأنه يرى إذا كان أول
يعني مرة. نلغي العقوبات في الإسلام لأنها ضد الجمال،
لا هو يرى الموقف، يرى المشهد، يعني الإنسان أخطأ لأول مرة وليست له كما يقال سوابق، وخطأ وزلة، هل سأمسك عليها وأشوه سمعته بين الناس يقول أنت ما زليت، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ يعني فهذه نظرة الإمام مالك، نظرة راقية وجمالية. بل إنني وأنا في هذا الموضوع أقول أن الإمام مالك بعد لم يدرس، خاصة في منطقة يعني الخليج العربي لم يدرس فقه الإمام مالك. الفقه ليس مجرد الأحكام في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام، لا، فقه منهجه تفكيره في الأحكام. ربما كانت دراسة لمنهج الإمام أحمد بشكل يعني كثيف، ولربما الشافعي يعني لبعض دول
بحكم أن كل منطقة ربما اهتمت بأحد
لكن
الفقهاء.
أنا أقول أنه في جفاف نوعا ما في منطقة الخليج، ولو نظرنا إلى فقه الإمام مالك لربما وجدنا عجائب مثل نظرته هذه في الاستحباب، ولربما حتى نظرته في المعازف. يعني عندما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن العود، هناك رأي للفقهاء، وسيأتي بيان إن شاء الله في حلقة عن الجمال والفن. لكن عندما يسأل الإمام مالك فيكون جوابه عجيبا، له جوابين مختلفين. الجواب الأول يقول فيه إنه من اللهو الباطل، لو المعازف.
نعم.
ثم يأتي ليسأل مرة أخرى فيقول إن كان مشهورا اشتهر بين الناس وقليل السماع، يعني عود سماعه قليل، فلا أرى به بأس.
هذه النظرة كيف يجمع بين هذه النظرتين؟
هو يرى رحمة الله عليه مرة أخرى، نعود إلى الخبر الجمالي، إن أثرت على أحاسيسك ووجدانك وتفكيرك فحينئذ خرج إلى اللهو الباطل. أما إذا كان شيء، لذلك قال اشتهر، وكان شيئا يسيرا. نحن لا نتكلم عن الحكم الآن جواز وعدم، لكن أنظر لك كيف الفقهاء أخذوا يفكرون أكثر وينظرون إلى المسائل بشكل أكثر.
أنا أقول يبدو هنالك الكثير من القضايا سنثيرها في الجمال، يمكن هذه واحدة منها.
نعم.
قضايا الفن. لكن أستأذنك في أن نذهب، يعني ذكرت فلسفة الجمال وكيف نظر الفلاسفة للجمال، لكن في صفحتك أيضا على الفيسبوك كان في استفتاء وضعناه عن ما مفهومك للجمال، وخرجنا بنتيجة، خلنا نقارن بين ما قاله الفلاسفة وبين ما قاله متابعوك في الصفحة. الذين قالوا بأن الجمال هو جمال الروح كما هو التتر لدينا 53%، الانسجام والتوازن هو الجمال 20%، جمال العقل 17%، وبقية النسب يمكن توسعت. تعليقك على هذا؟
هو طبيعي أن الإنسان يعني نظرته للجمال مثل أي إنسان يتدرب، وأنا معجب بمصطلح عموما الخبرة الجمالية هذه، معجب به وعاشق له، لأنه فعلا يتدرب الإنسان بالخبرة عليه.
يعني تشعر أن احنا في الخليج كما ذكرت
قبل قليل
وفي الوطن العربي نحتاج إلى أن نأخذ جرعات كبيرة من الجمال حتى نصل لهذه الخبرة؟
والله ليس في الخليج العربي، في كل الأمة العربية، لكن كنت أتكلم أنا عن زاوية محددة، وإلا فالخليج فيه صفات جمالية لا توجد ربما في مناطق أفريقية ولا آسيا أخرى، كل زاوية من زوايا الجمال توجد في منطقة.
لكن أمتنا بشكل عام تحتاج لهذه الجرعات.
ما في شك.
طيب نعلق على النسبة، جمال الروح هو الأعلى هنا،
لأنه هو الألمة، يعني هو الأكثر ملامسة للنفس. ولذلك حتى في شهر رمضان الآن أناس يسألون عن لماذا لا يتأثر الناس كثيرا بسماع القرآن، وإذا دعا الداعي في التراويح أو في الدعاء يتأثرون بدعائه وربما يبكون، لماذا لا يكون البكاء
التأثر بالقرآن
بكلام الله؟ وسر هذا بشكل مباشر أن الدعاء يلامس بشكل سريع
حاجات
حياة الناس وحاجاتها، والقرآن يلامس في الحقيقة، لكن يحتاج إلى شيء
تأمل.
من التأمل وإلى شيء من إعمال العقل وإعمال التأمل والتفكر، وإلا لربما يصل الإنسان إلى مستويات من فهم القرآن الكريم وتدبره. وربما أروي لك وأروي للإخوة أنني بدأت كتابة تفسير للقرآن الكريم من 5 سنوات، وصلت الآن في سورة الأنعام. أجزم لك تماما أن الذي قرأته في سنين عمري الطويلة كلها شيء، وأنا أتعمق فيما كتبه المفسرون بطريقة أخرى، يعني ليس هو مجرد نقل ما قاله القرطبي أو الشوكاني على أهمية ذلك وعلمهم، ليس مجرد النقل، لكن الإحساس بما قالوا وتجميع هذه الرؤى مع بعض البعض شكلت عندي شيء غريب. ولربما أذكر لك قصة أيضا يعني شبيهة حتى نربط القصة بالقصة.
جميل.
كنت قبل يومين تقريبا في زيارة للشيخ ناصر الزهراني في مكة المكرمة، وأنا حقيقة أوصي وقلت للشيخ ناصر الزهراني بالعموم أن لذائذ الدنيا في زيارتي لهذا المكان انتهت.
الله،
كنت أزور
ما بقي شيء.
ما قلت له هذه العبارة، قلت له أن لذائذ الدنيا هنا انتهت،
حصلت عليها كلها.
نعم، بهذا المشهد الذي رأيته.
ماذا رأيت به؟
زرت مركز السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مركز يتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ورتب فيه بشكل يعني عجيب وجميل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تعب فيه الشيخ ناصر الزهراني وبقية الفريق الباحث معه قرابة 5 سنوات. الذي يهمني أنني سألت الشيخ ناصر قبيل الغروب، قلت هذه 5 سنوات وأنا أفهم ما يفعل، لأن أنا جربت في هذا الموضوع
وفي
هذا في التفسير وفي السيرة أيضا، ما الجديد الذي، ما النقلة التي حدث لك؟ وصل أن يعمل في 300 مجلد، الآن وصل إلى المجلد 70 وهو يراجعه في هذا الموضوع. فتحدث أنه لا يوصف، شيء لا يمكن وصفه،
الجمال اللي حصل عليه واللذة
فهنا تذكرت تعريفات العلماء للجمال، إلى أن وصلت إلى أحد التعريف، تعريف غريب وعجيب. هناك تعريفات للجمال كثيرة، يعني أرسطو لما منذ عهد الفلاسفة إلى عهد المسلمين اليوم، الذي يقول مثلا سقراط يقول الجمال هو الفن والمتعة والإبداع، إذا في فن وفي فائدة ومتعة إبداع هذا الجمال. أفلاطون وأرسطو يقولون هو شيء إلهي، وهذا شيء عجيب إنه في صنعة خارجية أوجدت هذا الجمال. لكن أحد العلماء عرف الجمال، قال الجمال هو الجمال، قال لأنه لا يوصف، وحتى لو قلتم لي فسر الماء بعد الجهد بالماء
لا نستطيع،
فكذلك الجمال لابد أن يوصف.
طيب بهذا. يمكن هذا دكتور علي الجمال مشترك إنساني، يعني ربما كل الناس يتذوقه ويحس به وهو فطرة محبة الجمال والشوق له، لكن نحن نقول في برنامجنا الجمال في الإسلام، ما هي الإضافة اللي أضافها الإسلام للنظر للجمال؟
الإسلام هو عبارة عن كلمة ممكن أن أعبر عنها، وهي أنه نشاط إنساني. الجمال هو نشاط إنساني،
نعم،
ليس هو مجرد يعني شفت شيء جميل على الجدار قلت والله ما شاء الله هذا شيء جميل، أو وردة جميلة كما قلنا هو العالم، لا، هو نشاط حياتي يعيش في كل لحظة من لحظاتك. أنت ممكن الورقة المرمية تريد أن تحافظ عليها وتنقلها في مكانها، لماذا؟ هذا شيء جمالي.
نعم.
إنسان ربما تجده في الطريق وهو متعثر أو هو بصاحب حاجة فتبادر لمساعدته. الإسلام أتى بعوالم غريبة وعجيبة، يعني عندما تأتي إلى جانب الشكل والمظهر،
نعم،
يأتي يرسل سليمان رسالة إلى بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. رسالة جميلة، كلمة لطيفة وعبارة راقية، لكن الرسالة بعده لم تصل. بعد الرسالة رغم جمالها اللفظي،
نعم،
ورغم قائلها وهو سليمان عليه الصلاة والسلام الذي ذكر الله سبحانه وتعالى له قصص في القرآن، ومع داود يا جبال أوبي، يعني عائلة مشهورة بالجمال، لكن لم تصل الرسالة بعد. عندما صنع الصرح الممرد من قوارير هذا الشكل الإبداعي
الجميل،
الجميل، وشاهدته أشكال جمالية،
وصلتها الرسالة،
قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الذي تغير هنا،
اللي أثر فيها الجمال،
الذي أثر فيها الجمال والإسلام، وفي القرآن الكريم هنا يثبت لنا أن الشكل يغير من نمطيات الإنسان، يغير حتى من عقائد الناس، وهذه نظرة أتى بها الإسلام الحنيف. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عالم آخر عندما أتى في الجيش في غزوة، وهناك حمامة روعت، فيوقف الجيش الإسلامي كله ويبدأ في حديث مساءلة، من الذي روع هذه الورقاء كما قال شوقي رحمة الله عليه، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنكم ملجأ للخائف. جيش إسلامي يقف وتسير حالة مساءلة من أجل ورقاء ما قتلت، هي الورقاء فقط يعني
روعت وخوفت.
وهنا أعجبني كاتب غربي اسمه بيري، ألف كتاب اسمه آفاق القيمة. هذا الكتاب سبحان الله أخذت أبحث عنه من 5 سنوات، وجدت نسخة وحيدة في القاهرة، والعجيب هي
موجودة عندي في المكتبة،
يا ريتني أتيت بها. هذا الكتاب مقروض يعني أكلته الأرض وجزء منه محروق،
لا بد تأتينا به في الحلقات القادمة.
هو النسخة الوحيدة والله التي وجدتها في القاهرة في جهة الأزهر الشريف، بعض المكتبات تعرف قديمة وتبيع بالرخيص. فهذا بيري كان يقول هناك فرق بين الفنون الجميلة اللي هي الأشكال الظاهرة وبين الأحاسيس الجميلة. يعني أنت وذكر مثال في البيت، يقول لك أنا ممكن أحط المزهرية هنا وممكن أنا أدخل البيت وأسلم بسلام جميل وأمتع الأهل، فإذا قالوا فلان أقبل استمتع كل من في البيت.
يا سلام.
ففي شيء جميل أنك أنت تهتم بالشكل الكنب والديكورات والزخرفة، وفي شيء لا، هو الإحساس الجميل وأنت داخل إليه.
والإسلام يريد الاثنين،
والإسلام يريدهما سواء.
طيب، ربما تأتي بعض الإشكالات عند بعض الناس فيما يتعلق مثلا بجمال الشكل. النفس تحب النظر إلى الأشياء الجميلة وتمتع النظر بها، لكن ربما هنالك حدود في الإسلام تمنع النظر لبعض الأشياء الجميلة. وكما قال نزار: إلهي خلقت الجمال وقلت اتقوا، فكيف نرى الجمال ولا نعشقه؟ أستاذنك أن تكون هذه التفاصيل والكثير من الأشياء المثيرة حول الجمال وحول نظرة الإسلام لها في الحلقات القادمة بحول الله عز وجل. أنا شاكر جدا لتواجدك في هذا البرنامج دكتور علي، وإن شاء الله دائما نلتقي في الوجبة الخفيفة اللطيفة هذه حول الجمال
بإذن الله.
كل الشكر والتقدير لك
ولكم إن شاء الله.
وأنتم مشاهدين الكرام، كل الشكر والتقدير على متابعتكم وعلى مشاركتكم لنا على هذه المائدة، مائدة الجمال. انتقينا فيها وحاولنا أن ننتقي أطايب الكلام والبشائر. اللقاء بحول الله عز وجل متجدد. نذكركم بوسائل التواصل مع البرنامج من خلال قنوات الإعلام الجديد على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب من خلال صفحات الدكتور علي العمري. غدا بحول الله عز وجل الحديث عن الجمال في القرآن والسنة وحدود الجمال في الإسلام. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، نذكركم بأن للصائم دعوة لا ترد، فلا تنسونا وأحبابكم والمسلمين. السلام عليكم.
جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى، بنهج شريعة الأغلى من الإسلام. أخلاق بها نسمو إلى الأعلى، بها نسمو إلى الأعلى. Do 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 do